سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، والدي حفظه الله فيه الكثير من الخصال الدميمة مثل الكذب والبخل والغلطة، وأشعر في قلبي بعدم الحب له، وأنا لا أزوره في البيت إلا قليل مخافة الاختلاف معه، فما حكم عملي هذا مع التذكير بأهمية بر الوالدين وجزاك الله خير؟
أخي في الله، اعلم أن بر الوالدين باب من أبواب الجنة، قد يسره الله عز وجل لك أن تطرقه وأن تسلك السبيل لولوجه، فإن أصبت ذلك فبفضل الله عز وجل، وإن حرمته فوالله قد حرمت الخير كله. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. هذه النعمة التي تعيشها من وجود أبيك نعمة تغبط عليها، فكم من يتيم يتمنى أن أباه وجد حتى تقر عينه ببره لأبيه. فاعلم أن الله تبارك وتعالى ابتلاك بهذه النعمة، له إساءته، وإساءته لا تحملك على الإساءة. فاعلم رحمك الله أن خير ما تتقرب به إلى الله عز وجل بعد طاعته سبحانه أن تطيع ذلك الوالد وأن تتذلل له، فإن الإسلام مع كونه يأمر أتباعه بالعزة والترفع عن الذلة أمرهم بالذلة في بر الوالدين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نصف سطر فقط في حق الله وهو التوحيد، وسطور في حقوق الوالدين: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بر بالقول وبر بالعمل، ولذلك السلف الصالح رحمهم الله ضربوا المثل في بر الوالدين. قيل لرجل: ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال: والله لو سألتني أن أصف أبي ما استطعت. قالوا: كيف؟ قال: ما رفعت بصري في وجهي. وقيل لآخر: ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال: والله ما طعمت مع أبي وأمي في قصعة واحدة. قالوا: أو ذاك من البر؟ قال: أخشى أن تمتد يدي إلى طعام يحبانه. وقيل لثالث: ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال: والله ما رقيت على سطح تحته أبي أو أمي. المقصود كان عندهم شعور بحق الوالدين، حق الوالدين مفتاح من مفاتيح الجنة. جاء معاوية بن جرهد بن جاهمة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد. قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فإن الجنة ثم. فلذلك إخواني في الله، بر الوالدين من أعظم الأسباب التي تستدر بها رحمات الله عز وجل. وليس بر الوالدين مقصور فقط على الحياة، لو كان الوالد ميت أو الوالدة توفاها الله هي أحوج إلى برك منها حال حياتك، تحتاج إلى الاستغفار إلى الترحم. هل أحد منا يذكرهم بالرحمات؟ هل أحد منا يستغفر لهم؟ هل أحد يتذكر حاجتهم الآن وهم في القبور؟ إلى الاستغفار، إلى الترحم، إلى سؤال الله أن يفرج عنهم إن كانوا في ضيق أو كربة، أو يرفع درجتهم إن كانوا في منازل السعادة. قال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. فهل صلينا بمعنى دعونا لهم أو استغفرنا لهم؟ قليل من يفعل ذلك. فلذلك أخي في الله، هذه الحدة في والديك على حالتين: إما أن تكون طبع في والدك فهذا شيء لا يملكه، شيء لا يملكه، فلماذا تعتب عليه في شيء لا يملكه؟ وإذا لم تتحمل طبع والدك فقل لي بربك، من ذا الذي يتحمل طبع والدك؟ ثم انظر رحمك الله، لو كنت مكانه وكان عندك ابن وتغلظ على ذلك الابن وينثر منك ذلك الابن، لقلت مباشرة: ما المانع أن يصبر على أذاي؟ ما المانع؟ فلذلك أخي في الله، إن كان طبعا في والدك فاعذره، فهذا شيء لا يملكه. فالله تعالى هو الذي يوسع القلوب فترحم، وهو الذي يضيقها فتتنغص وتتكدر، والأمور بيد الله. واعلم أخي في الله برك إذا كان الوالد شديدا عليك أعظم من برك إذا كان رفيقا بك. أعظم البر حينما يكون الوالد فظ غليظ إذا جئت تحسن إليه يسيء إليك، هذا البر الحق الذي يدل على تلقف رحمة الله عز وجل. أما إذا كان الوالد حليم رفيق يدعو لك إذا أحسنت إليه، كيف يكون البر؟ هو بر، ولكن البر الحق الذي تستدر به رحمات الله، تكرمه ويهينك، تحسن إليه ويسيء إليك، تخاطبه بالطيب فيخاطبك بالإساءة. هنا تظهر القلب الصادق في معاملة الله عز وجل. يأتيك الشيطان يقول لك على كرامتك، أنت أبو عائلة، يتكلم عليك أبوك، يهينك أمام الناس، تقول لا، تتذكر وصية من وصايا الله عز وجل، وبالوالدين إحسانا، تتذكر وصية من وصايا الله، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فتقول لا، مثل هذا أنا ما أخاطبه، شدتي ليست على الوالد. ثم علم رحمك الله، كل إنسان ممكن أن تشك في مودته إلا الوالدان. الوالدين ما يمكن أن يشك في رحمتهم، ولا يمكن أن يشك في مودتهم، ولو غلظ عليك، ولو سبك أو شتمك. جرب، ترى الأب يضرب ابنه، فيخرج الابن من الدار فيجلس الأب يبكي من الرحمة والشفقة والحنان، تجد يجلس يتذمر ويتأذى. هذا إذا كان والدك طبعه حدة. أما الحالة الثانية أن تكون حدته بسببك، كيف؟ تأتي بالأشياء التي تستفزه بها، وتأتي بالأساليب التي تغريه أن يحد عليك، تسفه رأيه، أو تحاول تخطئه في قضية. وهنا أنبه أن بعض الشباب إذا جلس مع الوالدين يحاول، مثلا الوالد رجل كبير السن ويعرف الأشياء أيام القدم، فيجلس الوالد ويصور شيء على فهمه، فيجلس الابن يتعقب في كل حرف وكلمة. لا ينبغي هذا، لا ينبغي، اتركه يتكلم كما يتكلم، فإن وجدت فرصة أن تبين له حقيقة فبين، وأما إذا ما وجدت ما هناك داعي أن تغير قلبه عليك. اعلم أنه إذا سخط عليك سخط الله عليك شئت أم أبيت، وإذا رضي عنك رضي الله عنك. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: رضي الله على من أرضى والديه. فأرضي والديك، وثق والله أن مفاتيح السعادة والراحة النفسية في برك لوالديك، وجرب وستجد ما أقوله حقا. هذا إذا كان بسببك، فإياك إياك، فاتق الله، لا تستفز الوالد، ولا تأتي بالأشياء التي توجب حدته أو سخطه عليك وغضبه. واعلم أخي، والله ستأتي الساعة التي تبكي فيها على كل دقيقة، بل على كل ثانية فرطتها من بر والدك. وقد يكون والدك بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين يرتحل، فاغتنم، اغتنم الفرصة حتى تكثر الناضي. إخواني، ما الذي قدمنا للوالدين؟ يسأل الإنسان نفسه، ما الذي قدمه لوالديه؟ كان يدرس فاشتغل به مدة الدراسة، فما إن انتهى من الدراسة حتى فكر في الزواج وفي البيت والأسرة، ثم شغل بزوجه وأهله. متى؟ ما الذي قدمناه؟ يا إخوان، نسأل أنفسنا سؤال صادق، ما الذي قدمناه لبر الوالدين؟ صحيح، حتى من الأخيار من طلاب العلم أحيانا يأتي بدل أن يجلس لوالدي يستدر رحمة بالكلام الطيب بالبر الحسن، يجلس يقول له: يا والدي أنت تفعل كذا وكذا، ما يجوز، هذا حرام عليك كذا، في قضايا يحاول بها أن يستفز والده. هناك أسلوب أفضل من أسلوب، أسلوب الدعوة بالشريط، ائتي بشريط بدل ما تنصح مباشرة إذا كان ما يتقبل منك، ائتي بالكلام الطيب وبالمخاطبة الطيبة، وأتيه بالأشرطة النافعة، الكتب النافعة، العلماء الطيبين، الإخوة الطيبين، اجعلهم يزورون وهم الذين يخاطبون الوالد. فالحمد لله الأمر ليس ضيق على سوء الأدب والعنت والتضييق على الوالدين. فأنت أدرى بوالدك، ولكن ثق أنه جنتك ونارك، وأنك ستندم حيث لا ينفع الندم. فجاهد، وفقك الله في برك لوالديك. وهذه والله وصية أوصيكم بها، وأنا أحوج الناس إليها، ولكن أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن بر فأدخل الجنة ببروره، والله تعالى أعلم.